السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر جماد الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الأحكام المنتقى في الأحكام للإمام المجد عبد السلام عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. شرع المصنف رحمه الله في أبواب صفة الصلاة، فقال: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا صح شيء في هذا الباب وأحسن. هذا الحديث رواه المذكورون وهم الخمسة إلا النسائي من طريق عبد الله بن محمد بن علي بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن الحنفية، هو محمد بن علي بن أبي طالب بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، قد تكلم فيه جمع من أهل العلم وضعفوه، لكن قوى أمره جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم، وظاهر كلام بعض الحفاظ أيضا تصحيح حديثه، فلهذا جوده من جوده واحتج به من احتج به من أهل العلم في هذا، والأخبار تدل على عليه، لكن الكلام في صحة هذا الخبر، وقد جاء له شواهد. ولهذا قال الترمذي رحمه: هذا صح شيء في هذا الباب أحسن. وقد جاء من حديث جابر ومن حديث أبي سعيد عند الترمذي، وهو من طريق أبي سفيان شهاب بن طريف وهو متروك، فلهذا كان هذا الحديث صح ما في هذا الباب. والمصنف رحمه الله احتج به مع ما يأتي من الأخبار في أن افتتاحها يكون بالتكبير. قال: مفتاح الصلاة الطهور. أما كون الطهور مفتاح الصلاة، هذا بلا شك محل إجماع من أهل العلم، والصلاة لا تصح إلا بطهور. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهور شطر الإيمان، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم، فهذا محل إجماع من أهل العلم، إذ لا يدخل في صلاته إلا بهذا المفتاح. وهذا أحد مفاتيح الصلاة التي تفتتح الصلاة بها. الأول الطهور، فمفتاحها الطهور. و هناك مفتاح آخر أيضا، ولهذا قال: وتحريمها التكبير. وهذا أيضا افتتاح آخر وهو تحريمها. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله أنواع ما تفتتح به الصلاة، فقال: إن لها ثلاثة، كلاما معناه إن لها ثلاثة مفاتيح الصلاة: لها مفتاح هو الطهور، وافتتاح هو التكبير، واستفتاح هو الدعاء الذي يقال بين التكبير والقراءة. فلها مفتاح، ولها افتتاح، ولها استفتاح. مفتاحان لا بد منهما، وهما الطهور والتكبير. والمفتاح الثالث والثالث هو الاستفتاح، فهذا سنة عند جماهير العلماء، ومنها العلم من قال واجب، بل منها العلم من قال إنه ركن لكن أظهر والله أعلم أنه متأكد ليس بواجب. تقدم شيء من الأدلة في هذا، ولعله يأتي إن شاء الله في هذا الكتاب إشارة إلى شيء من أدلة، لأن المصنف رحمه الله قد يذكر بعض الأدلة في هذه الأبواب، وسيذكر شيئا منها في أبواب أخرى لها تعلق في باب صفة الصلاة، فيكون الكلام على ما بوب عليه رحمه الله. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. فالصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير، وقد صحت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام استفتح، إذا قام الصلاة افتتح بالتكبير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث موسي صلاته: استقبل القبلة، استقبل القبلة فكبر. ثم أمره أن يقرأ معهم من القرآن برواية الخبر. والمقصود أنه أمره أن يقوم وأن يستقبل القبلة وأن يكبر، فالتكبير لا بد منه، وعند عامة العلم ومنهم من حكاه إجماع، لكن هناك قول روي عن جماعة من السلف كالزهري وغيره أنه لو نسي التكبير صح دخوله، وإن ذكر قبل ركوعه فيجزئه تكبير الركوع، وكأنهم اكتفوا بالنية، يعني لو وقف في الصف ونوى الدخول ونسي التكبير. هذا قول، لكن قول عامة أهل العلم هو الواجب، وأنه لا دخول في الصلاة إلا بالتكبير، إلا بالتكبير، ولهذا قال: وتحريمها التكبير. ففيه حصر التحريم في التكبير، وهذا من أساليب الحصر، من أساليب الحصر والاختصاص، منهم من يجعلهم باب المفهوم، لأن حصر المبتدأ، حصر المبتدأ في الخبر من أنواع تخصيص المبتدأ، من أنواع التخصيص. إذا كانت جملة مثلا هنا كما هنا تحريمها التكبير، لأن تحريمها هنا مبتدأ والتكبير خبر، فكأنه حصر أنواع التحريم. التحريم هذا يشمل كل تحريم، لكن لا يكون التحريم إلا بالتكبير، فالتحريم عام والتكبير خاص، فكان من باب حصره، حصر المبتدأ في الخبر الخاص وهو التكبير. مثل ما ذكروا رحمة الله عليه من يقول، تقول مثلا: العالم زيد، العالم زيد مثلا، فهو حصر العلم فيه، حصر العلم فيه، وهذا يعني هو إن كان حصر، لكن حصر الدعائي كما يقولون، لكن شاهده من جهة أنه من دلالات الحصر، فإذا جاء في باب العبادات كان حصرا حقيقيا، حصر حقيقي، وأنه لا يحصل إلا بالتكبير. مثل أيضا على أحد الأقوال في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل، لأن أضاف الصلاة إلى الليل، ثم أخبر بأن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن هذا على قول الجمهور بين في الأخبار الأخرى أنه لم يرد بذلك الحصر. أما في التكبير فقد ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل فيها إلا بالتكبير، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للأحناف الذين قالوا قال الله الجليل أو الله العظيم، بل قال بعضهم لو قال سبحان الله أو سبح الله نحو ذلك دخل فيها، لكن هذا قول ضعيف، بل قد يكون باطلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفعله بيان للمجمل الواجب، وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، ويدخل فيه ما بينه الصحابة حيث بينوا صلاة عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما سيأتي في حديث مالك رضي الله عن مالك بن الحويرث، وتحريم التكبير أيضا قول التكبير جاء مبينا ما هو التكبير. التكبير على الصحيح كما هو قول الجمهور أيضا قول الله أكبر، الله أكبر، أولا لأمرين. الأول أن كلمة التكبير إذا جاءت في النصوص فالمراد بها الله أكبر، هذا المراد بها، ولهذا جاءت الأدلة في الأذكار ذكر من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها تأتي بلفظ الله أكبر، والأذان الله أكبر، فهي عند الإطلاق لا يراد إلا هذا. وإذا جاء في كلام الصحابة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه كبر أو نعرف انقضاء صلاة وسلم بالتكبير، هو التكبير المعروف الله أكبر، ولهذا جاء في الأذكار ذكر التسبيح والتحميد والتكبير أي الله أكبر. الأمر الثاني أنه جاء صريحا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي حميد وهو في الرواية الصحيحة أنه فرفع ثم قال الله أكبر، هذا جاء في عدة روايات من أصحها في رواية أبي حميد رضي الله عنه المنذر ابن سعد ثم قال الله أكبر. وعند بعض العلماء كالشافعية لو قال الله الكبير أجزأ، لكن هذا فيه نظر والصواب ما تقدم. وتحريمها التكبير، فكان الحصر من جهتين، من جهة خصوص التكبير، من جهة أن التكبير خصوصا هو الذي يدخل في الصلاة، ثم تكبير بلفظ الله أكبر. وتحليلها كذلك تحليل التسليم، حصر التحليل في التسليم، حصر التحليل في التسليم، فذكر خصوص التسليم فيكون حصرا للمبتدأ في الخبر، وأنه لا يكون إلا بالتسليم. وهذا دليل أيضا في أنه يكون عن يمينه وشماله، والنبي بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام قال تحليل والتسليم، ثم بيّن ذلك بفعله في أخبار عدة، تقدم شيء من هذا في حديث أبي بن مسعود وفي حديث سعد بن أبي وقاص وحديث جابر بن سمرة، يعني هذه أحاديث صحيحة عنهم رضي الله عنهم وأحاديث أخرى، لكن هذه من أصح الأخبار في هذا. لا، وإن كان جاء في حديث عائشة ذكر تسليم واحدة، لكن جاءت في هذه في النافلة. قال رحمه الله عن مالك ابن الحويرث، هذا هو أبو سليمان الليثي، حديثه مشهور في هذا الباب في كتاب الصلاة، توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصة في حديث طويل حينما جاء هو وقوم له وقال وكنا شببا فمكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة حتى إذا ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في وقت كذا. وفيه أنه قال فإذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث مع ما ذكر في قوله وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير، يفتتح، فذكر الحديث ثم قد صح، ولأن الحديث مشهور في هذا حديث ابن عمر الصحيحين وغيره، حديث أبي هريرة، وحديث كثيرة في فعله وفي أمره، إذا قمت صلاة فكبر يعني جاء ما أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فلهذا نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. هذا يشمل في الأصل ما يكون بفعله وما يكون بقوله عليه الصلاة والسلام في صلاته. وقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان منه عليه الصلاة، هذا يعني في بيانه عليه الصلاة والسلام حيث صلى، هو صلى عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا اللفظ بيان منه عليه الصلاة والسلام بأن نصلي كما صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيانه كان بالقول وبالفعل، فبالقول في قول صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا بيان لأن نعمل كما عمل في صلاته. والله عز وجل أمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، والنبي امتثل هذا الأمر فأقام الصلاة، ففعله امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فنفس فعله وصلاته عليه الصلاة والسلام الأصل فيها الوجوب، لأنه امتثال للأمر الواجب في إقامة الصلاة، فصلاته عليه الصلاة والسلام هي امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن أفعاله عليه الصلاة والسلام لها يعني هيئات متعددة ولها جهات، ولها جهات، فإذا كان جهة الفعل بيان وامتثال أو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا الفعل يخرج مخرج ما يخرج تلك الجهة، فإذا كان أمرا منه سبحانه وتعالى فهذا الفعل الذي فعله يكون مأمورا به، وإذا كان تقييدا لمطلق كان هذا أيضا من باب تقييد المطلق، أو تخصيصا لعام كان تخصيصا لعام. فالفعل الذي يكون بيانا لشيء تقدمه بحسب ذلك الشيء المتقدم، إن كان مجملا فهذا الفعل مفصل ومبين، إن كان مطلقا فهذا الفعل مقيد، وهكذا لو كان عاما هذا الفعل يكون على وجه مما يوضحه أو يخصصه. فهو عليه الصلاة والسلام بيّن بفعله بامتثاله أمر الله سبحانه وتعالى، ثم زاد في البيان بأن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه الاتساء والقدوة، هذا هو الأصل، إلا ما كان جبليا محضا، فهو محل القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام في أفعاله كلها، إذ أفعاله دائرة بين الوجوب والاستحباب، وفعل ثالث والجبلة، وفعل رابع محتمل بأن يكون تشريع، محتمل أن يكون للجبلة، ليس في أفعاله غير هذه الأفعال، فلا يكون كغيره، مثلا غيره من الناس قد يفعل الشيء المحرم، قد يفعل الشيء المكروه، أما هو عليه الصلاة والسلام فهو الأسوة والقدوة، فأفعاله لا تخرج عن التشريع، فهو شرع عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة وهو القدوة، ففعله إما يكون واجبا أو يكون مستحب أو يكون محتملا مثلا، ويكون من أفعاله ما يكون جبليا، فالجبلي المحض هذا واضح من أكله وشربه ونومه واستيقاظه ومشيه، فهذه أفعال جبلية، إلا إذا وقعت هذه الأفعال الجبلية في ما هو عبادة، مثل أن يقع مثلا في الحج، أن يقع في مشيه مثلا للصلاة ونحو ذلك، فهذه قد يقع فيها الخلاف، هل هذا فعل جبلي فعله بمقتضى الجبلة أو فعله قصدا فيكون عبادة لأنه وقع في عبادة، مثل مشي في الحج مثلا، ركوبه في الحج مثلا، ركوبه في الجبلة يركب، ركوبه عليه الصلاة والسلام مشي الأصل في الجبلة، لكن إذا وقع في عبادة هل يكون الركوب أفضل أو المشي أفضل؟ فهذه تحتمل. فأهل العلم رحمة الله عليهم نظروا في هذه الأفعال، فالأصل في أفعاله كما قال رحمه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا قال أسوة حسنة، فقد يحتمل هذا الفعل الوجوب وقد يحتمل الاستحباب، فليها وهن إلا ما كان فعلا بمقتضى الجبلة. وذكر العلماء أن من الأفعال التي من مقتضى الجبلة أن من اغتسى به من باب شدة الحب له عليه الصلاة والسلام والمبالغة في المتابعة أنه يكون مأجورا، لا يكون مأجورا مطلقا، لكن يكون. ومنها العلماء قال إنه سنة ويؤتشى به في هذا، مثل مثلا كونه يأكل من هذا الطعام ويدع هذا الطعام مثلا ونحو ذلك في باب اللباس وإلى غير ذلك، إلا الشيء الذي يكون مقصودا، يكون هيئة في هذا الشيء مثل الأكل، لكن حين يتناول باليمين عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك هذا لا شك أنه مقصود زيادة على مسألة الجبلة. أما كونه يحب هذا الطعام دون هذا الطعام فهذا بمقتضى الجبلة، وقد يكون الاتساء به من باب قوة المتابعة أنه يؤجر على ذلك، مثل ما قال أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا ذلك الرجل فوضع له دباء فكان النبي يأكل منه فرآه فقال فجعلت أجمعه له، يعني وكان يحب الدباء والقرع، قال أنس فما زلت أحب الدباء من يومئذ رضي الله عنه. هذا وقع أيضا لبعض الصحابة في بعض الأمور، لكن الشان أن الأفعال الجبلية هذه تكون من وجه ومن وجه آخر، ومن وجه قد تكون عبادة حين تكون مقصودة، وتكون مقصودة أحيانا حين ينقلها الصحابي ويكون قاصدا لهذا الشيء، مثل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري كان إذا كان في يوم عيد خالف الطريق. اختلف العلماء في خلاف في سبع الله على أقوال كثيرة، كثير من العلم قال إنها يصلح أن تكون مجتمعة، ومخالفة للطريق يكون أمرا مقصودا، المشي إلى المسجد جاء ما يدل على أنه مشروع، جاءت الأخبار الكثيرة في أن خطوتاه خطوة يرفع بها درجة وخطوة يحط بها سيئة، فيكون أمرا مقصودا في هذا، فيكون مأجورا من هذه الجهة، فلهذا حين يأتي دليل آخر فتكون الدلالة من هذا الدليل. وكذلك أيضا في باب اللباس مثلا، كونه يلبس هذا الشيء ويحب هذا الشيء قد يتأكد مثلا من وجه آخر، ومثلا في مسألة القميص أو غيره من اللباس مثلا، وكون أحب ثيابه القميص كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأما هيئة اللبس مثلا إذا كان إذا لبس قميصا بدأ بيمينه وكذلك في الانتعال، بل الانتعال جاء الأمر بذلك، فإذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، وإذا نزع فليبدأ الشمال، تكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهذا هو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، قتل بعين وردة قتل سنة 65 أو 64، وله 64 سنة رحمه الله. يقول الحافظ الحجر أنه سنة 65، والذهبي يقول في آخر سنة 64. فهذا أحيانا يقع في خلاف، مثل ابن عمر رضي الله عنه قيل في سنة 73 في آخره، وقيل سنة أول سنة 74 يعني في وفاته. كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، والحديث رواه مسلم، لكن مصنف رحمه الله قصد زيادة فإذا استوينا كبر. هذه من حديث النعمان، ليست عند مسلم، لكن كان عند مسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح التي تبرى وتحسن، يعني تقدم يا فلان تأخر يا فلان حتى تستوي الصفوف، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد في الصف. فقول فإذا استوينا كبر، فإذا استوينا كبر، وهذا واضح من أن التكبير بعد تسوية الصفوف لقوله فإذا استوينا، ولهذا آثر المصنف رحمه الله هذه الرواية. وهذا يبين لك فقه الأئمة وقوة حفظهم ورحمة الله استحضارهم للأدلة، حيث أخذ هذه الرواية، والحديث صحيح مسلم، لكن أخذ هذه الرواية لأن دلالتها على ما ذكر نص في هذا، ولقال فإذا استوينا، والاستواء جاء في بيان في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يقيموا الصفوف. وجاء في رواية أيضا في صحيح البخاري أنه حديث أنس وقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام بعدما أقيمت الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فيها فإني أراكم وراء ظهري، وهذا قبل تكبيره عليه الصلاة والسلام، فيه دلالة على أن إقامة الصفوف وتسويتها يكون قبل تكبير الإمام. ومما يتأكد في حق من يتقدم أن يعتني بهذا، وهذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف، وأن على الإمام كل من يتقدم أن لا يبادر مباشرة إلى التكبير والصفوف غير مستوية. فلهذا ما إذا كان بخلل في الصف مثلا، الصف لم يستوي، فإنه في هذه الحالة يسعى في ترتيبه. وأيضا لو كان هناك من تأخر مثلا في إقامة، فإنه يؤكد عليه في أن يقوم وأن يصف مع الناس ولا يتأخر، لأن عدم قيامه في إخلال بالصف، وهذا يعني نوع من الإخلال، بل مما أذكر لكن لا يعني مما مر عليه في بعض كتب المالكية ويحتاج نظر مراجعة، نقله بعض علمائهم لعله ابن حبيب وغيره أنه قال إن أحد الولاة إما في المدينة وغير المدينة كان يأمر من يسوي الصفوف، فإذا تأخر رجل وأبى مثلا مع إمكانه أن يسد الصف، فإنه بعد الصلاة يؤخذ إلى السجن، يعني هذا يعني يؤخذ بعد الصلاة، لأن هذا يكون نوع نزاع ومخالفة لأمر الجماعة في الصلاة وخلاف على جماعة المسجد مما يحصل يحصل به خلاف ما هو مقصود من أمر الجماعة. هذا يبين لك فهم أهل العلم لأمر الجماعة وأمر الصلاة والاجتماع عليها. وهذا كما سبق ذكر يعني قرأته لبعض أهل العلم علم المالكية لكن لا أدري في أي مرجع. ويدل عليها أن الصحابة رضي الله عنهم شددوا في هذا ويروى عن عمر رضي الله عنه تشديدهم في هذا في مسألة إقامة الصفوف. وقد روى عبد الرزاق عنه من طريق نافع عن عمر وفي انقطاع أنه كان له رجال يرتبون الصفوف حتى إذا أخبروه أن الصفوف قد استوت كبر. وصح عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح عال من رواية مالك ابن أنس مالك عن عمه عن أبيه أنه رضي الله عنه كان مع عثمان قال كنت مع عثمان حين أقيمت الصلاة أسأله في عطاء أو شيء من ذلك وكنت أكلمه حتى جاءه من وكله بالصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف من ولد مالك عن عامر ابن أبي مالك عن الوصي. إسناد صحيح عظيم عن عثمان رضي الله عنه. وهذا كله واضح من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا أخبار. فعند البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية قال ويمسح ما صدور مناكبنا وصدورنا. كذلك في حديث النعمان كما تقدم لكن في حديث أبي مسعود قال ويمسح مناكبنا في صحيح مسلم أيضا أنه عليه قال ويمسح مناكبنا. مسح المناكب ما يدل على أن مراد استواء المناكب. ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم في صحيح مسلم. كذلك في حديث براء بن عازب ولا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين استووا ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم. ففيه اختلاف القلوب واختلاف الوجوه فهذا تشديد في مثل هذا الأمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم شددوا في هذا في أمر الصلاة والعناية بالصفوف وأنه لا يدخل في الصف لا يدخل في الصلاة إلا بعد تسويتها. ولا حديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام لكن المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة وهي تتعلق بمسألة أن التكبير بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. فذكر حديث ابن داود سناد الصحيح كما تقدم وهو عند مسلم لكن بغير هذه اللفظة يستوينا كبر إنما فيه ما تقدم سوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح. ولهذا بوب المصنف رحمه الله على هذه الرواية رواية أبي داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس في سنة 54 للهجرة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. المصنف رحمه الله أخذ هذا الخبر مع أنه في مسلم أصله في مسلم وذكر وإذا قرأ فأنصتوا لكن آثر هذه الرواية رحمه الله لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم. إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم. وكأن المناسبة والله أعلم في قوله إذا قمتم من لأنه كأنها أراد من قوله إذا قمتم من الإقامة من الإقامة إذا قمتم، وأن المعنى أقمتم إذا. وقد ينازع في مثل هذا وقال القيام إلى الصلاة هو الاستعداد لها، والقيام لها عند الإقامة ولا يلزم أن يكون بعد الإقامة، قال إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة. ورأيت في شرح العمدة لشيخ الإسلام رحمه الله أنه ذكر هذا الحديث إذا أقمتم الصلاة أقمتم، وهذا أقرب، لكن ليظهر والله أعلم أنه قصد هذه الرواية. شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يذكر الأخبار التي بمنتقى لأنه يستظهره ويحفظه رحمه الله فيما يتبين في ذكر الأخبار التي يذكرها رحمه الله، وهذا قد يتوهم أن هذا هو المراد، لأن وكأنه والله أعلم فيما يظهر لي أنه لما كان التبويب على القيام بعد الإقامة والحديث إذا قمتم كأن الذي علق في ذهنه إذا أقمتم الصلاة، إلا أن يكون هناك رواية اللي وقعت عليها أيضا هذه الرواية عند أحمد إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا أيضا المصنف كما تقدم استدل به على هذا، وأن القيام إليها يكون بعد الفراغ من الإقامة بعد الفراغ من الإقامة، يعني يكون تكبير الإمام يكون بعد الفراغ من الإقامة. والحديث واضح أيضا في فعله عليه الصلاة والسلام حين أقيمت الصلاة، ولأنه يكون بعد الإقامة وتسوية الصفوف تكون بعد الإقامة تكون بعد الإقامة، ولا شك أن هذا يلزم منها أن الصلاة قد أقيمت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف ويقول تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم إلى غير ذلك، وعندهم عند أبي داود ولاية محمد مسلم ابن السائب صاحب المقصورة أنه قال أنس له لم تدري ورأى عودا عن المنبر تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه بيمينه يقول استووا واعتدلوا، ثم يأخذه بالشمال فيقول استووا واعتدلوا. والحديث فيه سند من رواية هذا محمد المسلم هذا، لكن الشأن هو شاهد في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في أنه لا يدخل في الصلاة إلا بعد تسويتها، وكل هذا حين تقام الصلاة ويستعد لها ثم يدخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأ فأنصتوا، هذه اللفظة هذه عند مسلم وتكلم فيها بعضهم، قال إن سليمان بن طرخان التيمي تفرد بها عن أصحاب قتادة، ومسلم يشيد بها ويقول يشيد بسليمان هذا رحمه الله، وبعضهم أعلها. وكذلك جاءت في حديث أبي هريرة، كان جاءت أيضا في حديث أبي هريرة هذه اللفظة كما تقدم، جاءت في حديث أبي هريرة عند أحمد ويعني أهل السنن رحمة الله عليهم، وإسنادها صحيح، وبعضهم أيضا أعل هذه اللفظة، والصواب أن ثبوتهم في حديث أبي موسى أو حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا. دلت الأدلة ولعل يأتي إن شاء الله على أن الأصل إنصات خلف الإمام إذا جهر إلا ما خص به الدليل وهو الفاتحة، والمسألة معلوم فيها خلاف. قوله إذا قمتم أصفلي أمكم أحدكم، إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم، هذه رواية أحمد. وهناك رواية أيضا عند النساء إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم. هذه رواية النسائي. زيادة فأقيموا صفوفكم، إذا قمتم الصلاة فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم. هذه أيضا ربما تشهد لرواية أن إذا قمتم الورد به الإقامة، لأن قال إذا قمتم الصلاة فأقيموا صفوفكم، وإقامتها تكون بعد الإقامة، لأن سماع الإقامة يعني مشروع، حتى قال بعض العلم يشرع الدعاء بعدها كما هو قول الجمهور. فهذه الرواية قد تكون أوضح في الدلالة، وإسنادها صحيح أيضا في أن الإقامة وأن القيام هنا إقامة الصلاة معنى الإقامة، ولهذا قال فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وهذا الخبر صريح في أنه في قول باب رفع اليدين وبيان صفته، رفع اليدين، وهذا فيه الصفتان، فيه رفع اليدين وفيه صفة، لأن ذكر هنا ثلاثة أحكام: رفع اليدين وصفة الرفع ومواضع الرفع. هنا إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، هذا سيأتي أيضا في أخبار، لكن فيه رفع يديه وفيه صفة الرفع وأنه مدا، يعني أنه لا ينشر أصابعه بل يصف أصابعه ولا ينشرها، وهذا هو الأصل في عدم نشر الأصابع إلا فيما جاء أنه يفرق أصابعه، أنه يفرق أصابعه مثل وضع اليدين على الركبتين حديث مسعود، وأنه فرق بين أصابعه، وكذلك في حديث وائل بن حجر رفع يديه مدا. وهذه هي الرواية الصحيحة، لأن الحديث من رواية محمد بن الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، هكذا رواه ثقات عن سعيد بن سمعان. روى يحيى بن يمان العجلي عن سعيد بن سمعان كان إذا قام إلى الصلاة نشر يديه، نشر يديه. وقد رواها الترمذي، الترمذي ذكر روايتين، وهذه الرواية ضعيفة، لأن يحيى بن يمان ضعيف في ضبطه وحفظه، فلهذا العبرة بما رواه ابن أبي ذئب رحمه الله، وهو أنه رفع يديه مدا هكذا، يعني أنه يكون هكذا. وهذا في الحقيقة أيضا هو المتفق مع الصلاة، لأنه حين ينشر أصابعه تميل من هنا ومن هنا، ولا تكون، والأصل في الأصابع أن تكون إلى جهة القبلة، لكف إلى جهة الأصابع، يجي لكف الكف إلى جهة القبلة والأصابع إلى جهة القبلة، فلو أمالها نشرها تميل يمنة ويسرة، تميل يمنة ويسرة عن جهة القبلة، يعني حين ينشرها، فهذا لا من جهة ثبوت اللفظ من جهة الإسناد، ولا من جهة المعنى الموافق لسائر الأخبار الأخرى، مثل ما إذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا ينشر أصابعه، إذا وضع يديه في الأرض تكون جهة القبلة لا ينشر أصابعه، وهكذا في سائر أحوال صلاته، إذا نصب قدمه اليمنى في حال السجود أو في حال التشهد فإنه لا ينيم قدمه وتكون أصابع تكون قدمه أصابع رجليه إلى غير جهة القبلة، بل تكون أصابعه إلى جهة القبلة. فهذا هو الصواب. ففيه كما تقدم أنه رفع يديه، لكن هنا الرفع لم يبين محله، وهنا إنما فيه الرفع وبيان صفته. مواضعه جاءت في الأخبار التي بعده. قال رحمه الله: وعن وائل بن حجر وهو الحضرمي رضي الله عنه، مات في خلافة معاوية، وائل بن حجر رضي الله عنه، عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الجبان، وحدثني بعض أهلي عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه علتان: المسعودي هذا قد اختلط، وفيه أيضا قول حدثني بعض أهلي. لكن هذا الخبر جاء ما يدل عليه في الرفع، في قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يعني متى يرفع اليدين؟ هذا صريح في أنه يرفعهما مع التكبير. فإذا قال الله أكبر، يعني أنه يكون الرفع مع التكبير، الرفع والنزول، يقول الله أكبر هكذا، لا يسبق الرفع التكبير ولا يسبق التكبير الرفع. أما كون الرفع يسبق التكبير فهذا جائز، وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه، ثم كبر عليه الصلاة، رفع يديه لما رأيه قال الله أكبر. كانت المعية مع حطهما لا مع رفعهما وحطهما. أما حديث وائل بن حجر فظاهره مع التكبير، يعني رفع يديه، يعني في حال رفعهما هكذا وفي حال حطهما رفع مع التكبير. جاء في حديث مالك بن حويصح صحيح مسلم قال كبر ورفع يديه، قال الله أكبر لما كبر رفع يديه. هذه الصفات، يعني هي ثلاث صفات: أن يكون التكبير مقارنا للرفع، أو يكون الرفع مقارنا للتكبير من أوله إلى آخره، أن يكون الرفع سابقا ثم بعد ذلك إذا حطهما قال الله أكبر، أن يكبر يقول الله أكبر ثم يرفع. الحافظ بن حجر يقول لم أرى من قال بهذا بهذه، لكن ثبتت الرواية لا يضر ألا لم يرى، لأنه يكفي أن يكون مالك حيث رواه ويكون قائلا به، مالك حيث نشر أول الحديث هو ينقله فيكون أول من يعمل به، فلا يقال فيما يظهر والله أعلم لم يرى قائلا، راوي الحديث هو قائل به، هو ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر ورفع يديه، كبر يديه. أما الصفة الأولى وهي أنه رأى النبي يرفع يديه مع التكبير، فهذا جاء في الأخبار الصحيحة في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان حين رفع يديه، والحين هو الزمان وهذا ظرف، فهذا يبين المقارنة، مثل ما جاء في حديث وائل بن حجر حين، وسيأتي في حديث ابن عمر أيضا بلفظ آخر ما يشهد لهذا. فلا شك أنه حين تكون المقارنة للرفع مع الذكر ابتداء وانتهاء ولو، وهذا هو المتفق أيضا مع صفات الصلاة مع الهيئات الأخرى للصلاة. حين مثلا يكب الإنسان بلا رافع، إذا مثلا يعني رفع يكون الذكر في حال الانتقال بالبدن، كذلك يكون الذكر في حال انتقال اليدين في حال رفعهما، لأن رفعهما كما سيأتي إن شاء الله في أربعة مواضع على الصحيح، خلافا لمواضع أخرى في السجود، وقالها بعض أهل العلم وأنها أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول في الثلاثية وفي الرباعية. فلهذا كان أن الأولى أن يكون معهما، وذلك أن التكبير له شأن عظيم، بل الرفع له شأن عظيم. العلماء رحمة الله عليهم حين يذكرون هذه الروايات ويذكرون الخلاف فيها، لأن لرفع اليدين شأنا عظيما في أمر الصلاة وحكم عظيمة قد تعلم وقد لا تعلم، لأن الصلاة هي أم العبادات البدنية وهي من أعظم، هي أعظم العبادات البدنية، فكلها تحمل معاني عظيمة حكم، قد تظهر قصدي الحكم اللي هي التفصيلية. فأهل العلم ذكروا مثلا يعني في رفع اليدين إما إشارة لاستسلام العبد، استسلام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله بينه وبين القبلة. الإنسان يعني في الحياة الدنيا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، حين يرى شيئا أو يريد أن يسالم وكذا يرفع يديه كالمستسلم، والتكبير استسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى، حقيقة استسلام القلب، لكن فالله الله أعلم، لكن هذا مما قيل. فقيل إنه إشارة إلى أنه مقبل بقلبه، مستسلم بقالبه وقلبه وحاله كلها. وقد يكون والله أعلم مثلا من أن الصلاة كلها أمن وسلام وطمأنينة، فهو في أمن وسلام لدخوله في هذه الصلاة. وقيل إشارة في رفع يديه إلى أنه يرمي بالدنيا ويجعلها خلف ظهره، وأنه مقبل على صلاته والله بينه وبين القبلة. فلهذا فكان لها شأن عظيم في أن يقارن الرفع قول الله أكبر، الله أكبر. فهذا التكبير بالدخول فيه تجب أشياء وتحرم أشياء على المصلي كسائر ما يدخل فيه، ولهذا الإحرام الحج والعمرة يحرم عليه أشياء ويجب عليه أشياء، فكذلك الصلاة سميت تكبيرة الإحرام. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما. إذا قام إلى حيث متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الأصل أنها لمجرد الحصول والوقوع على الصحيح، لا تدل على الدوام إلا إذا اقترنت بما يدل على التكرار. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف البيت. وهي لم تصحبه إلا في ذلك في حجته، في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فلها مجرد الحصول والوقوع إلا إذا اقترنت بشيء يدل على التكرار. قال: كان النبي إذا قام، يعني أنه يفعل هذا كلما قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام رفع يديه، رفع يديه، كان رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. جاءت الروايات الأخرى، هذه قد يشهد، قد يشهد لي نعم رواية مسلم، رواية مسلم كما تقدم، هذه هذا اللفظ هذا اللي عندنا الحديث الصحيحين، لكن لفظ مسلم أنه رفع يديه ثم يكبر. وجاءت الأخرى وكبر عليه الصلاة والسلام. تقدم الإشارة إلى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ثم يكبر، والروايات الأخرى كبر رفع يديه أو رفع يديه مع التكبير. قوله بحذو منكبيه، تكون يكون الكفان بحذو أو بحذو المنكبين، هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في حديث أيضا علي رضي الله عنه، في حديث مالك، أو في حديث نعم في 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 هذين الخبرين في حذو المنكبين. جاء في حديث مالك وحويرث حذو أذنيه، حذو أذنيه، لكن هما إلى جهة القبلة. وعلى هذا اختلف العلماء، أحمد عنه روايتان، عنه روايتان، وهل هما موضع أو موضعان، في خلاف بين أهل العلم في هذا. جاء في رواية عند أبي داود بإسناد صحيح من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدث القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه وبعد ذلك دون ذلك، يعني بعد تكبيرة الإحرام دون حذو. هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، وهو إسناد عظيم صحيح. وأبو داود كأنه أشار إلى أن مالك تفرد بهذا وأنه لم يذكره غير مالك، وإمام مالك إمام رحمه الله، لكن العبرة بما روى. إنما هذه الرواية قد يعني يؤخذ بها أنه في حال تكبيرة الإحرام يكون إلى المنكبين، إلى الأذنين، نعم حذو المنكبين، ودون ذلك يعني إلى جهة الصدر، إلى جهة الصدر. والصواب كما دل عليه الخبر المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مالك حيث حذاء أذنيه، والصواب خلاف لما ذهب إليه بعض العلم أنهما موضع واحد، وأن من قال حذاء المنكبين أراد أسفل الكف، ومن أراد حذاء الأذنين أراد أعلى الأصابع، فالمعنى أنه وسط بين أذنيه وكتفيه، لكن هذا فيه نظر. الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس نقلا ومتابعة لأحواله عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين اختلاف الهيئة خاصة في مثل هذا الموضوع والتوسعة إن شاء، خاصة أن حذاء المنكبين فرق واضح بين لما قال حذاء وحذاء الشيء إزاء الشيء، فالأظهر والله أنهم موضعان، وإن كان رواية حذاء المنكبين أثبت وأصح وروايتان صحيحتان. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من ركوع رفعهم كذلك، وإذا وقال سمع حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه. وهذه ثلاثة مواضع، وسيأتي أيضا في رواية البخاري عن ابن عمر وإذا قام من السجدتين، يعني من أنه إذا قام من الركعتين، حديث مالك حويرث إذا قام من السجدتين. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. هذا ظاهره حصر الرفع في هذه المواضع. قال ولمسلم ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود، قال هنا ولا يفعل حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، في مسلم ولا يفعل حين يرفعه من ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين، بين السجدتين. الألفاظ عن ابن عمر صريحة في أنه لا يفعل ذلك بين السجدتين، وأن رفع اليدين إنما هو في حال القيام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع وحال القيام من التشهد الأول، التشهد الأول. وهذا قول جماهير العلماء أن الرفع خاص بهذا الموضع على الخلاف، لأن كثير من العلم يرى الذي يجمع عليه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أما غير تكبيرة الإحرام قول جماهير العلماء في الركوع والرفع منه. التشهد الأوسط خالف في ذلك عند الحنابلة وعند الشافعية على أحد الأقوال، الصواب قول الجمهور. وخالف الأحناف فيما سوى تكبيرة الإحرام، وقولهم هذا ضعيف بل هو باطل. ولهذا اعتنى العلماء رحمة الله عليهم في رفع اليدين وفي شأنهم، وصنفت فيها أجزاء ومصنفات، حتى صنف البخاري رحمه الجزء رفع اليدين، وصنف غيره محمد بن نصر المروزي وغيره صنفوا في هذا لأهمية الأمر ولأن الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة، خصوصا في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام متواترة، وجاءت الأخبار صحيحة في رفع اليدين كذلك في هذه المواضع. بل إن بعض أهل العلم يرى أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب، بل شدد بعضهم وجعله شرط، قال بوجوبها الأوزاعي وابن خزيمة والحميدي شيخ البخاري وإمام كبير من أئمة الشافعي هو أبو الحسن أحمد بن سيار المروزي رحمه الله، إمام كبير صلب في السنة، فعلى هذا يعتبر وجها عند الشافعية وإن أنكروه لا شك أنه ليس بشرط، إنما هو مشروع، وبعضهم شدد وقال إنه واجب لأن النبي داوم عليه والأخبار فيه كثيرة بل متواترة، وهذا أحد طرق ما يجب حين يكون على هذه الصفة، والنبي صلوا كما رأيتموني وصلي، فلهذا قاله في تكبيرة الإحرام. وجماهير العلماء على أنه سنة متأكدة في تكبيرة الإحرام، وكذلك في الركوع وفي الرفع منه، وكذلك في التشهد الأوسط، هذا سيأتي التشهد الأول، هذا سيأتي أيضا في حديث علي رضي الله عنه أحمد وأبي داود والترمذي، وكذلك أيضا في حديث مالك ابن الحويرث أيضا، كلها ثبتت وهي شاهد لحديث ابن عمر هذا الذي في البخاري، وبعضهم تكلم في رواية ابن عمر هذه علها، والصواب أنها رواية مرفوعة وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الرفع في السجود في النزول إليه وفي الرفع منه وبين السجدتين في النزول الثانية، هذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم واحتجوا بروايات في هذا الباب، جاء في هذا الباب روايات عدة عن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير وعن مالك بن حويرث وائل بن حجر، والأخبار كلها ضعيفة في هذا الباب. أصحها رواية مالك بن حويرث عند النسائي رواية نصر بن مالك الليثي، نصر بن عاصم الليثي، وهو ثقة رومي بالخوارج وتراجع عنه رحمه الله، صح عنه رجوعه كما يقول حافظ رحمه الله. حديث عبد الله بن الزبير هذا عند أبي داود، وأنه كان يفعل ذلك ويرفع يديه عند السجود والرفع منه، فأخبر ابن عمر فقال أصاب السنة، وكذلك فعل ابن عباس. فالأخبار في هذا الباب ضعفها كثير من أهل العلم، وأيضا قيل إن الذي رواها يعني رواها في قصة وائل بن حجر وقصة مالك حويرث أنه لعله يعني ممن جاء إلى النبي عليه السلام في آخر الأمر، فلعله رآه مرة كما يقول حافظ بن رجب رحمه الله، وإلا لم يكن يفعل هذا ويعني دائما على ما يذكر بن رجب، لكن تعليلها هو الأقرب، وأن الأخبار في هذا الباب لا تصح هذه الأخبار، وإن قالها بعضها العلم، بعضها العلم قال إنها مشروع، وأنه لا بأس برفعها برفع يدين في السجود والرفع منه، وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله وعزاه إلى أبي بكر بن المنذر وإلى أبي علي الطبري من الشافعية، بناء على هذه الأخبار. وهذه المسائل كما تقدم مما لا يشدد فيها، فمن فعل شيئا من ذلك يعتقد ثبوته فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه إذا كان فعل ذلك بناء على أنه ثبت ذلك. وهذه هي القاعدة في هذا الباب، إنما حين يفعل إنسان هذا الفعل ويقول إن هذا مشروع وهو ينكر على غيره، هذا هو البدعة، هذا هو البدعة، هو ينكر على غيره. لكن لو أنكر غيره عليه، أنكر غيره عليه بناء على أنه لا يثبت، فيبين له، فإذا أدلى برأيه مثلا وثبت عند هذا، أو قلد مثلا من يثق به، فلا ينكر عليه في هذا، في مثل هذا. إنما كان سلف الله عليهم ينكرون على من ينكر مثل هذا الشيء، حين يفعل أمرا ثابتا فينكر عليه، فهذا هو المنكر. مثل رفع اليدين مثلا في المواضع اللي ثبتت المواضع فيه، عند الركوع، عند الرفع منه، هذا هو الذي شدد وينكر على من أنكر على من فعل هذا الشيء. وعن نافع أن ابن عمر، ثم قول ابن عمر رضي الله عنهم ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود، قد يقول قائل ابن عمر نفى وغيره أثبت، يعني نفى، كيف يكون فعل ابن عمر حجة في هذا؟ ابن عمر مع أنه جاء عنه رواية صح ابن حزم، ابن حزم يرى ذلك أنه كان يرفع يديه، قيل إنه كان يرفع يديه بين السجدتين، وأنه كان لم يطلع على ذلك ثم اطلع على ذلك، لكن هذا فيه نظر ثابت عنه في الصحيحين خلاف ذلك، وجاء عنه بعدة روايات رضي الله عنه. وقوله هذا لا يقال إنه من باب النفي الذي يقابله الإثبات، لأن أهل العلم ذكروا رحمه الله، وذكر هذا النووي رحمه الله في مواضع، في موضع أو في مواضع من صحيح مسلم، ذكر ما معناه أن النفي المحصور حجة وهو كالإثبات، النفي المحصور كالإثبات، النفي المحاط به كالإثبات. فابن عمر حين نفى، نفى شيئا محصورا أحاط به وأدركه، فهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهد في الاقتداء والاتساء به، فهو نفى شيئا محاطا محصورا به، مثل قوله رضي الله عنه أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر فلم أرهم يسبحون. فلو جاء إنسان قال التسبيح يعني الصلاة الراتبة، الأصل بقاه سنة، وكونهم ابن عمر مثلا ينقل هذا يدل على أنه ما اطلع. قال ابن عمر نفى هذا ليس نفيا مطلقا، إنما نفيا مقيدا، نفيا محصورا، نفيا محاط به، فهو مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، وقال إنه رآه يصلي ولم يفعله، والنبي عليه الصلاة والسلام الراتب لم يكن يتركها، فتركه إياه في السفر يدل على أنه لا تشرع، ولهذا صلى راتبة الفجر وراتبة الوتر، لم يكن يدعهما عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. فهذا دليل بين في الفرق بين أنواع النفي، وأن مثل هذا النفي حجة في هذا الموضع. وعن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله من حمده رفع يديه، وإذا قام الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وهذا كما تقدم كبر ورفع يديه، هذا الذي جاء في الصحيحين كبر ورفع، تقدم أنه كبر ثم رفع يديه ثم كبر، رفع يديه ثم كبر. أما هنا كبر ورفع، وهذا واضح أن يقتضي المعية، يقتضي المعية، وإن كان هو يحتمل، يعني يحتمل التقدم والتأخر، لكن جاءت الرواية الأخرى تبين وتفسر مثل هذه الروايات، إذا قال سمع الله حمده رفع يديه، وإذا قام الركعتين رفع يديه، وهذا هو الشاهد مما أو الشاهد ما يتعلق بهذا هو رفع اليدين ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي، وفيه باب حديث أخرى ولعل يأتي الإشارة إليها بدرس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.